الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هذه التي تحمل عنوان وأما بنعمة ربك فحدث، نتحدث معكم في هذه الحلقة تحت عنوان الأركان الأربعة بين الإضاعة للأمانة والتوسيد، ومنها إضاعة الركن الثالث وهو ركن الإحسان. في هذا التفصيل الذي سنتناوله في هذه الحلقة سنعود إلى ما كان في الحلقة السابقة من أن حديث جبريل المعروف بحديث أم السنة الذي اعتمده العلماء وأساسا من أسس هذه الأمة في ارتباطها بهذا الدين درس عبر التاريخ الطويل بثلاثة أركان، وترك ركن رابع وهو العلم بعلامة الساعة، وصار من اللازم والواجب أن نعيد هذا الركن لموقعه الصحيح من وحدته الموضوعية في حديث جبريل، ومن تقريره لطلبة العلم ولشباب الأمة الإسلامية حتى يعرفوا الأركان الأربعة مجتمعة لا متفرقة. وسنتناول أيضا في هذا الحلقة الإضاعة التي أدت أو تبينت على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حياة الأمة، وأن هذه الإضاعة جزء منها مبني على إضاعة شيء من هذه الأركان، وأن الأمة تقع في هذه الانحدارات. فنحن اليوم عندما نسمع حديث العرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، وهو وارد في صحيح مسلم، ويشير فيه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه كره ما قال. فبعد برهة قال النبي: أين الرجل السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في فقه التحولات، من الأحاديث المهمة في إبراز مفهوم إعادة الوحدة الموضوعية للأركان، وفي دراسة علامات الساعة، وفي قراءة حقائق التحولات في هذه الأمة، لأن هذا العلم بالذات لا ينبني إلا على القراءة المحمدية النصية التي قرأت المستقبل. فنحن لو نريد أن نقرأ الواقع أو نقرأ المستقبل من الحوادث، من الحكايات التاريخية، من تاريخ التحولات، لن تكون قراءتنا شرعية. لكن عندما نعلم أن القراءة الشرعية هي فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي اعتنى بهذا العلم وهو العلم بعلامة الساعة، وأفرد له أحاديث وأفرد له مجالس وأفرد له خطب عليه أفضل الصلاة والسلام ليتعرف الناس ذلك. إذن فالأركان الأربعة عندما نشهد ما حصل فيها من الإضاعة، أولا ننظر إلى ما عرف بالإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما موقعه من الأركان؟ هو الركن الثالث من أركان الدين، وهو المعني بما عرف بعلم الزهد، وما عرف بعلم الذوق، وما عرف بعلم التزكية. هذا هو العلم المتعلق بهذا الجانب، حتى سماه بعضهم علم التصوف. بالطبع علم التصوف لأهله، وغيرهم ربما لا يأخذ هذه العبارة باعتبار، لكن تفهم بأنها علم التزكية. هذا العلم واحد من العلوم التي أضيعت، كما أخبر النبي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف ضيعت هذه الأمانة؟ بمعنى أن علم الإحسان في عصرنا اليوم لا يوجد. لا نجد مدرسة ولا جامعة ولا أحد يدرس هذا العلم باعتباره علم ليس نظري ولكنه علم تطبيقي، يعني بمعنى أنه علم يعرف بالسلوك، يعرف بالتزكية، يعرف بالتربية، كما يقول قائلهم لولا المربي ما عرفت ربي، يعني لن أستطيع أن أعرف الحق سبحانه وتعالى على مقتضى ما دعاني إليه إلا بهذه التزكية، ولن أستطيع أن أربي غيري وأبرز فيه شرف هذه الدعوة إلا إذا أنا تربيت على منهج التزكية. إذا منهج التزكية يكاد اليوم أن يكون منعدم، وليس وحده، لأن الدين الإسلامي في تربية الأمة قام على أربعة ثوابت. طبعا هذه الأربعة ثوابت التي تقيم حياة الأمة، وهي التربية والتعليم والدعوة إلى الله والاكتفاء الذاتي في الرزق. هذه أربعة شروط كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لإقامتها في هذه الأمة ولتبقى لهم منهج. اليوم نأخذ هذه الأربعة، أين توجد التربية؟ لا أقصد التربية المتكلم عنها اليوم في الإعلام أو هذه اللافتات المكتوبة على مواقع الإدارات، هذا متعلق بشأن العلم الخدماتي، لكن نحن نتكلم عن تخريج الرجال وعن بناء الأرواح وعن بناء القلوب وعن بناء العقول الراجحة التي عرفت في تاريخ الإسلام، لم تبنى إلا بهذا العلم التربية. ثم يأتي التعليم بقسميه، التعلم والتعليم، التعليم التلقي، والتعلم أن تكون التجربة الذاتية للإنسان في القراءة الصامتة والقراءة الجهرية، هذه تكاد أن تكون لا زالت، التعليم موجود لكن التربية ذهبت. ثم تأتي بعدها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بدءا من الصغر، أن يتعلم الولد داخل مدرسته كيف يكون آمرا بالمعروف، كيف يكون ناهي عن المنكر، وليس كما هو الآن مرتكب للمنكر تاركا للمعروف. اليوم في حياة الشباب، في حياة الأجيال، تجد المنكر متواكب مع طالب العلم من أول حياته المدرسية، وربما يكون ما هو أوسع وأوسع نتيجة انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهج الدعوة إلى الله. عزل، ذهب. ثم نرجع بعد ذلك إلى قضية الإحسان اللي هي التزكية حيث ذهبت. ثم بعد ذلك الأخير نرجع إلى مسألة الاكتفاء الذاتي في الرزق. الاكتفاء الذاتي في الرزق شرط من شروط بناء الأمة المحمدية. ما معنى الاكتفاء في الرزق؟ أن يعلم الإنسان منذ صباه حرفة من الحرف اليدوية، لأنها أمان من الفقر، وليس كما نرى الآن يتخرج فينتظر، أو يسافر فيجلس في العزب أو في غيرها من الأماكن ينتظر من سيوظفه ومن سيعطيه ومن سينفق عليه، أو يجلس في بلده هكذا عاله على الآخرين لا يستطيع أن ينتج. الإسلام يدعونا إلى تعلم الإنتاج مباشرة، أن يكون طالب العلم منذ صباه يتعلم فكرة الإنتاج بحيث يتعرف على الوسائل الإنتاجية فيباشر العمل من صغره. وهذا ملاحظ في حياة المسلمين. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشباب وهو من الشباب الذي كانت عليهم آثار الصحة، فقال يا محمد اعطني من مال الله، فرأى النبي رجلا جلدا فقال له النبي اذهب فابحث عن فأس واتني به. فذهب الرجل وجاء بالفأس، وجاء بالفأس حديدا دون عود فيه أو ما تسمى بالهراوة، فقام النبي بنفسه يبحث عن الهراوة حتى وجد خشبة فهذبها وأدخلها في ذلك الفأس، وهذا يسمى وسيلة عمل أو وسيلة إنتاج، فأصلحها رسول الله وأعطاه إياه. قال له اذهب إلى الجبل فاحتطب ولا أراك إلا بعد كذا وكذا، 3 أيام أو زيادة. فذهب الرجل واحتطب وذهب إلى السوق وباع الحطب وجاء بالمال، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله ربحت هذا. ماذا فعل النبي؟ انظروا كيف الاهتمام بالاكتفاء الذاتي. قال النبي يا بلال ادعوا الناس للصلاة، فجمع أهل المدينة في المسجد الحرام وقام يخطب لأجل ترسيخ الفكر الاقتصادي وترسيخ الاكتفاء الذاتي في الحياة، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام لئن يأخذ أحدكم حبله أو أحبله فيحتطب فيبيع فيتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وكم من إنسان الآن تروه في زمننا منتظر لإدارة، منتظر لوزارة، منتظر لدولة، وكم ترى من الفوضى العارمة في المجتمعات الآن نتيجة الوظائف، نتيجة قلة المرتبات، نتيجة غلاء الأسعار، لأنه لا يوجد الاكتفاء الذاتي. من أين نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال دراسة كلام النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي علم الناس كيف يشتغلون ويعملون ولا يكونوا عالة على غيرهم. إن الله يكره الرجل السبهلل الذي ليس في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. والآن أجيال تتخرج ثم تصبح عاطلة عن تطبيق ما درست، أولا لأن الفكرة المطروحة في الساحة مبنية على تكثيف علم الخدمات دون إيجاد التدريب التعليمي والذي يؤهل الإنسان لأجل أن يطلب رزقه. وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من الانتباه، لأنها من الأمور التي ضاعت على هذه الأمة. فكما ذكرنا أن من الإضاعة التي تكلم عنها النبي إضاعة ركن التزكية اللي هو الإحسان، إضاعة الثوابت الأربعة ما عدا التعليم. طيب، نريد أن نعرف كيف ضاعت. هنا نرجع للحديث، لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ لما سأله النبي، سأل عن الساعة، قال: أن تضيع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة، وإذا ضيعت مبني المجهول، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف تضيع الأمانة؟ عرفتم معنى الأمانة؟ أي ثوابت الديانة تضيع، تذهب، تتفكك، تتفرق، لا يستطيع المسلم أن يؤديها بل لا يتعلمها. قال: كيف تضيع؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد مبني للمجهول، والتوسيد وضع الإنسان في موقع القرار، كما تضع المدير في موقع العمل، كما تضع المسؤول في موقع التجارة. هذا التوسيد أن تأتي أنت توسد إنسان أمر وتضعه فيه. فأخبر النبي أن الأمة المحمدية يحصل فيها تفكك وتفقد حقيقة القرار، ويأتي الشيطان وأتبع الشيطان فيمتلكون القرار، فيعيدون التوسيد، بمعنى يغيرون مواقع التأثير في الحكم ومواقع التأثير في العلم. هذا عندما يحصل هنا مباشرة تنفرط هذه العرى وتأتي عرى أخرى، كما ورد في الحديث الآخر: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية أخرى: ورب مصل لا أمانة له. الإسلام لا يدعو إلى التشاؤم، لكن يدعو إلى التقييم، يقيم حقيقة الأمة. وإذا عرفنا أن دين الإسلام، وخاصة عندما نقرأ أركان الدين الأربعة مجتمعة، قد بين وفصل لنا كل شيء نحن نحتاج إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهل يعقل أن تبعث رسالة لأمة ولا تحمل قضايا التدين، ولا تحمل قضايا الحياة، ولا تحمل قضايا تفسير ما يتردى فيه الأمم والشعوب؟ بلى والله، هذا الدين الإسلامي بأركانه الأربعة حمل كل هذه الشؤون، حتى أن تفصيلات العلوم المتعلقة بالإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامة الساعة هي مادة الكتاب والسنة. كل الكتاب والسنة يتكلم عن هذه الأربعة، العلوم مجتمعة، فكيف ندرسها متفرقة؟ فكيف ندرس الإسلام والإيمان والإحسان حتى تفقه الناس فيه واختلفوا عليه؟ واليوم حرب دائرة بين أمة محمد على دينها فيما يختلفون عليه، سواء كان من اجتهادات أو من اختيارات، وما نراه في هذه الحياة خير شاهد. إذن كيف عندما نقيم هذه اللحمة وندرس أركان الدين الأربعة؟ إذن سنساعد على معالجة هذه الإضاعة التي جاءت بمفهوم التوسيد من الأعداء الذين اختاروا في مرحلة معينة نزع القرار، ثم أعادوا صياغة التربية والتعليم، أعادوا صياغة مفهوم الدعوة، أعادوا صياغة مفهوم الاقتصاد، أعادوا صياغة مفهوم الإعلام، أعادوا صياغة مفهوم بناء الإنسان المسلم في المجتمعات المستعمرة والمستهترة والمستثمرة. ثم أبرزوا في هذه الحياة بأن الصلاة قائمة والدين قائم والأمة المحمدية كأنها تعيش عصر الرسالة والنبوة، مع العلم أننا عندما نقرأ علامة الساعة نجد أن النبي قد بيّن أن هناك انحدارات، وأن هناك نواقض، وأن هناك نواقص، وأن هناك استتباع، وأن هناك وهن، وأن هناك تداعي. من الذي يقر بذلك؟ من الذي يقر بذلك من أمة محمد، سواء كان في مستوى القرار أو كان في من يرغب الاستقرار؟ غير أننا نعيش هذه الحالة. إذن فأعتقد أن هذه الدراسة ليست مخيفة ولا مقلقة، ولن تنازع أحدا في حكمه، ولن تنازع أحدا في علمه، ولن تنازع تاجر في تجارته، ولن تنازع أحدا في هذا الوجود لتسلب عليه شيئا من أمره، لكنها تعيد الصياغة العلمية للموروثات النبوية التي بعث الله بها هذا النبي الكريم لإيجاد مفهوم الاستقرار في الأرض. بالطبع الاستقرار في الأرض على مراد الله يجب أن يقوم، ومع ذلك هناك لله قضاء وقدر، وأوجد في هذا العالم شيطان، وأوجد في الإنسان النفس والهوى، وأوجد آثار الدنيا، فمن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأما الثوابت التي دعينا إليها وحملنا إياها فهذا أمر لا مناص منه، ولا بد أن نعيد القراءة الواعية لهذه الأركان المجتمعة من حديث جبريل أو حديث أم السنة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه القراءة وفي كل قراءة، ويرزقنا التوفيق ويحفظنا من الشيطان والنفس والهوى والدنيا وكل أذى وكل بلاء، ويحفظ هذه الأمة ويرحم هذه الأمة ويجمع كلمة هذه الأمة بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ومن أصول علوم